في تصاعد عمليات المقاومة الإسلامية مستهل العام 2000، بدأ العملاء يضربون أخماسا بأسداس وهم يترصدون مصير رفاقهم الذين يفرون من الخدمة العسكرية ويسلمون أنفسهم للمقاومة.
الإخوان كانوا بهذه المنطقة يستقبلوا فلول العملاء اللي كانوا يفروا نتيجة خوف من أن تصل إليهم المقاومة في مواقعهم، بالأخص بعد عملية عرمتة. هذا مشهد عرمتة صار حاضر بذهن كل واحد من جيش العملاء وجيش العدو، لذلك عمليات الفرار كانت تتم بالعشرات، والإخوان قبل أسبوعين كان همهم بس يستقبلوا جيش أنطوان لحد العميل اللي يفروا على هذه المنطقة. لذلك نحن فهمنا أنه جيش العدو وتحديدا جيش العملاء بهذه المنطقة انهار.
كان يحرص الشهيد القائد الحاج عماد مغنية على أن يلاحق جنود العملاء من أجل أن لا يبقى هناك رهان إسرائيلي على دور للعملاء بعد الاندحار للجيش الإسرائيلي، لأن باراك كان يخطط أن يكون هناك حزام أمني ضيق على طول الحدود مع لبنان من أجل حماية المستوطنات، ولكن ليس بجنود إسرائيليين وإنما بمتراس بشري من العملاء.
Our main responsibility is to defend the citizens of Israel in the north and to secure the security zone in southern Lebanon. We are determined to do so. We are determined to respond.
يرجع لجيش لبنان الجنوبي بده ينحفظ ضمن القوانين اللبنانية تبع الجيش اللبناني، شو هي يتطبق عليه يتطبق، لأنه ليكون في ضمان للأهالي وضمان للإسرائيلية بالمنطقة، من الأفضل يبقى على جيش الجنوبي كقوة إقليمية بالمنطقة لمدة من الزمن لبينما كانت الأمور رجعت لطبيعتها بيننا وبين لبنان.
أرادت إسرائيل أن تخلف وراءها أفخاخا من خلال إيجاد مشاكل لبنانية مستقبلية، ما يترك تداعيات مذهبية وطائفية ومناطقية تكفي لإحداث بلبلة داخلية يمكن استغلالها لاحقا.
المقاومة تنبهت مبكرا لهذا المخطط ولهذا السيناريو، واستطاعت بتكثيف عملياتها النوعية على مواقع العملاء وبتكثيف عملياتها النوعية في اصطياد قادة العملاء.
خلال شهرين نيسان وأيار من العام 2000 توزع مشهد احتلال الجنوب بين صورتين: صورة العملاء المتوترين نتيجة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمصيرهم بعد الانسحاب الإسرائيلي، وصورة الجنود الإسرائيليين المختبئين في الوقت الضائع داخل مواقعهم بعدما أصبح تنشق هواء الجنوب مجازفة خطيرة عليهم.
وكان الإسرائيليون قد أخلوا المواقع الأمامية وانكفأوا إلى المواقع الحدودية المحاذية للحدود، مثل موقع بلاط أو موقع العباد وموقع الأبع وما شابه ذلك. واستطاعت المقاومة أن تخترق كل الخطوط الأمامية وتصل إلى الحدود الدولية، ونفذت عمليات جريئة ونوعية كعملية العباد وكعملية بلاط وكعملية الطيبة وعملية يارون دبل عين إبل. وآنذاك الكل يعلم أن المقاومة استطاعت أن تنفذ ما يزيد عن 333 عملية في شهر أيار، شهر التحرير.
I say that if you look at it not at the moment of painful and grief that is caused by the events but on the overall picture you can easily see that we are defeating Hezbollah. Not the other way around, and they suffered major blows all along this year. They will suffer in the future, and I am determined to live up to our commitment to redeploy Israel Defense Forces along the international border until July 2000 in an agreement, and for obvious reason I do not go into the details of what might happen if we will come closer to July and there is no agreement.
أول يوم بيجي لعندي السيد لاكسون من قبل الأمم المتحدة حوالي شهر قبل التحقيق وبيقول لي انه هلا راح يصير في انسحاب اسرائيلي وحرفيا قال لي انه الحاله ما عادش تنطاق بالجنوب وعهالاساس انا جاي تشوفك شخصيا وهون اراد انه ما يكون في حدا موجود قال لي لانه متخوفين انه يصير في مذابح بالجنوب مثل ما صار بالشوف بعد الانسحاب الاسرائيلي قلت له باكد لك لانه المقاومه الوطنيه عندنا تجربه لا يمكن يرتكبوا مجازر لانه هن كل شيء بدهم استرجاع الارض وما عندهم ولا مذهبيه ولا طائفيه.
It was an amazing thing. A lot of people don't remember the real story. Of course we all knew that the liberation was coming. But we had a hard time explaining that in Lebanon that this is going to happen soon. Nobody believed me here. Nobody. I said, oh, they will not leave. And we said, no, they are going.
كانت الأنظار تتجه إلى تاريخ السابع من تموز الموعد الذي حدده باراك لبدء الانسحاب. في هذا الوقت كانت إسرائيل تسعى إلى تأمين سلامة خروجها من لبنان وضمان غل يد المقاومة. تحركت إسرائيل ومعها الولايات المتحدة على خط مجلس الأمن الدولي بعيد انسحاب جيش العملاء من موقع القنطرة في شباط العام 2000 زار وفد من أهالي البلدة قيادة قوات الطوارئ الدولية في جبل مارون لطلب العودة إلى منازلهم فسمعوا كلاما كشف جزءا مما كان يخطط له داخل الأروقة السرية.
مدام بلدتنا تحررت خلينا نطلع على البلد. كان قرار قوات الطوارئ وقتها بالمنع. عندها نحن تساءلنا انه شو هي اسباب المنع من قبل قوات الطوارئ. تبين انه هناك مشروع اسرائيلي، مشروع قانون قدموه الاسرائيليين لمجلس الامن لتحويل قوات الطوارئ من قوات سلام الى قوات ردع تحت الفصل السابع. لذلك نحن استعجلنا الوقت لحتى ما نوصل لسبعة تموز اللي هو اقرار مجلس الامن لمشروع القانون الاسرائيلي تحت الفصل السابع وتحويل قوات الطوارئ الى قوات ردع لنفرض امر واقع ان كل قريه تتحرر تحت ضربات المقاومه. ليس هناك قوه في العالم تمنع اهل المقاومه من وصولهم لأرضهم اللي هي حق مقدس لهم.
نجحت المقاومة الإسلامية خلال الأسابيع القليلة التي سبقت تاريخ 21 من أيار العام 2000 في إحداث ثغرات كبرى على طول خط انتشار المواقع العسكرية للاحتلال. دفعت هذه الثغرات بالجيش الإسرائيلي إلى اتباع أسلوب تمشيط محيط المواقع اللحدية المتقدمة بمئات القذائف المدفعية يوميا.
أحد أهداف المقاومة كانت بمرحلة ما قبل الانسحاب هو تعطيل وظيفة المواقع من أجل كشف العدو بالداخل. الموقع كان في عنده وظيفة المراقبة ومنع التسلل وفي نفس الوقت يؤدي وظيفة قتالية، فإذا استطاعت المقاومة ضرب هالموائع وتعطيل وظيفتها فهذا يعني أنه كل المنطقة الأمنية صارت مكشوفة.
We were not surprised as UNIFIL because we could see what is happening and so we were trying to warn our Lebanese contacts that these people are going to leave, let's get something prepared and all that. Nobody, I thought for example that they will leave in July 2000. What happened was the South Lebanese army, the militia of Anton Lahat, it collapsed too quickly. It broke down. The Israelis thought that they could keep it going for a while. But the militia broke down very too quickly.
لم يعد الأمر إذن يحتاج إلى أي انتظار. المنطقة الحدودية أصبحت مكشوفة عسكريا ومفتوحة لوجستيا. كل ما كان ينقص هو قرار المبادرة ووسيلة الاقتحام.
الجمهور ربما حتى اليوم لا يعرف أن المرحلة الأولى من عملية الدخول إلى قرى الشريط المحتل كانت مدروسة، بمعنى أن قيادة المقاومة التي كانت تستعد لانسحاب إسرائيلي كان مفترض أن يتم في تموز. سارعت بمجموعة من الخطوات عندما باشر الإسرائيليون بسحب مواقعهم وإخلاء ما تبقى من جنود وتسليم المواقع الأساسية لقوات لحد. الخطة اقتضت يومها بأن تنتشر مجموعات من المقاومة في عدة نقاط، أن تدخل إلى بعض الثغرات داخل المنطقة المحتلة، وأن تسهل عملية استسلام عناصر من جيش لحد.
آنذاك المقاومة استعدت لدخول الفاتحين من الناس مع المقاومين إلى القرى قرية تلو قرية. شخصيا كنت معنيا بتنسيق دخول الناس مع المقاومين، وكنت مهتما بضمان سلامة الفاتحين سواء من المقاومين أو من الناس من مجتمع المقاومة.
كان تفاهم نيسان حاضرا أساسيا في خطة قيادة المقاومة لعملية دخول الأهالي إلى قراهم. أهداف الخطة تمركزت في نقطتين: حماية المدنيين الفاتحين أولا، وإنجاز تحرير نظيف خال من الدماء ثانيا.
معارضة المدنيين من هون دخلت بفكرة التحرير، لأنه مهما كان عدد المدنيين سواء قل أو كثر لن يستطيع الإسرائيلي التعرض للمدنيين نتيجة معارضة فرضتها المقاومة. لذلك كنا عم ننتهز الفرصة المناسبة لإعطاء أو لتشجيع المدنيين على الدخول على أرضهم، وتحديدا على الأنطرة، على بلدة الأنطرة. وكانت مناسبة الأسبوع اللي كان آنذاك أهالي متجمعين مع عدد من المقاومين.
تولى أحد المقاومين فتح البوابة الفاصلة بين الغندورية والقنطرة على مرأى من قوات الطوارئ التي ما زال دورها حتى الساعة يقتصر على المراقبة وتدوين التقارير. أزيلت البوابة وأعطي الناس المنتظرون إشارة التحرك لدخول القنطرة سيرا على الأقدام.
People started to march, the villagers. They were mostly old women, old men. They started from a village of Antara towards Taybek. Right? They were marching, no guns. And they were just marching towards. And when the militiamen, and this was their strongest Shia battalion of Robin Abud, I think his name was. When they saw these people coming, they knew it was the end of the game. They cannot shoot Shia old people. They are their own people. I mean, how can they? So they just left their positions and they ran away. They said, no, we are not fighting, finished. And that march by the old people, the villagers, was the end of the game.
اللي لفتني ب 21 ايار الساعه 11:30 انه الام التي تحمل طفلها وتسير دون ان تسال عما سيحدث بها او بطفلها غير ابيها بقوه جيش العدو وبهمجيته وب هذه الأسطورة التي كان يحكى عنها. نعم شاهدنا الأم التي تحمل طفلها وراية حزب الله وهي تقتحم الأراضي التي اندحر منها العدو، بل اقتحمت بعض المواقع التي كان فيها العدو ما زال جاثما، مثل موقع الصلعة بدرسريان. كانوا العملاء بعض ما زالوا موجودين، وصلوا الآن إلى هناك، فروا العملاء أمام الأهالي.
بحيث أنه لم يعد الإسرائيلي قابلا أو قادرا على تحمل ما حصل، هذا الخرق الكبير والعميق الذي لامس الحدود الدولية، فصار بين خيارين، يعني بين أن يعيد الاحتلال، وهذا يتطلب احتمال سقوط قتلى ويعني إعادة التوتر وهما لا يريده، وبين الانسحاب. ولذلك هو في اللحظة التي كان يفكر فيها ماذا يفعل، الناس في اليوم الثاني كانت تضغط باتجاه بيت يحوم، باتجاه القطاع الأوسط، باتجاه بيت شبيل، فنتيجة ضغط الناس أيضا وسقوط بعض الشهداء حصل هذا، أخذ الإسرائيلي قراره بالانسحاب وعدم التقدم في الساحة اللبنانية والتوغل في الساحة اللبنانية.
All the militia positions were closed. There were only 3-4 left. The ones in Brashid, in Hadata, yeah, those positions in the front. These were the positions that were protecting Bin Jibail. Bin Jibail was their headquarters, you know. They had their command there, they had their hospital there. So they were in the front of that area. So the Israelis were fighting to keep those SLA militia men in their positions so that they can pull out safely.
فينا نقول عنصر المباغة هو أساس وما كان حدا عامل حساب، لذلك فينا نعتبر توقيت 21 أيار يوم الأحد الساعة 11:30 من عام 2000 هو توقيت إلهي.
طبعا كان هناك تنسيق مسبق، يعني دخول الناس الى بلدة حولة وبلدة طلوسة صبح الاثنين كان هذا منسق، وكان في ادارة تتابع لحظة بلحظة ماذا يحصل على الارض، هل ندخل او لا ندخل، الى اي قرية ندخل، وما هي ردود الفعل، وكيف نتعاطى مع الموقف الاسرائيلي. وكان دخول الناس لحظة تاريخية فيها الكثير من الحنين إلى الشهداء.
نحن نرى في وجوهكم أيها المؤمنون، نرى في وجوه وعيون الشهداء، نرى في عيون أبطالنا ومجاهدينا، نرى النصر الأكيد من الله.
الجمهور أو أهالي القرى أو الناس العاديين المقيمين في القرى المتاخمة لشريط الحدودي، الجميع سارع إلى هاي ما سمي يومها باقتحام البوابات ودخول الناس سيرا على الأقدام أو بواسطة السيارات إلى القرى، لكن كانت الساعات التي سبقت كافية إلى حد ما لكي تنجز مجموعات المقاومة ما كانت تحتاجه على صعيد الوصول إلى مواقع أو إلى نقاط حساسة، ولأجل اتخاذ إجراءات تحول دون حصول صدامات أو عمليات انتقام.
الناس الذين كانوا تحت الاحتلال في تلك القرى هم ليسوا فقط محررين، بل كانوا جزءا من التحرير، كانوا محررين أيضا، لأنه في كثير من القرى بادر هؤلاء الناس إلى تعريض أنفسهم للخطر وتحملوا التهديد الإسرائيلي وتهديد عملاء الأحد، وهم في كثير من المواقع هم تقدموا إلينا وتقدموا إلى المجاهدين وإلى الناس الذين كانوا يدخلون إلى القرى وأخذوا بأيديهم وأصروا عليهم أن يأتوا بهم معهم.
Thank you.
إسرائيل أن تعرقل عملية الدخول إلى قرى الشريط الحدودي، فعمدت إلى استهداف المدنيين العائدين. لكن إنذارا حاسما من قيادة المقاومة وضع القيادة الإسرائيلية عند حدود تفاهم نيسان.
No, that was the last day of the occupation. What happened was, I remember it was about 9 o'clock at night. The whole South Lebanon was quiet, but I knew that the Israeli army, they were bombing the areas of Tibnin, Brashit, in that area. And we didn't know why they were firing. There was no firing from Hezbollah.
نهار الثلاثاء بعد الغروب كنا في جلسة بحضور القادة الميدانيين للمقاومة وعلى رأسهم الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وكانت تردنا الأنباء عن حجم القصف الإسرائيلي لمنازل السكان واستهداف السيارات والغارات التي كانت تحصل على الأماكن المدنية في الجنوب. أجرينا اتصال مع سماحة الأمين العام لحزب الله وأبلغته بكل التفاصيل. سماحة الأمين العام طلب مني أن أبلغ السيد جوكسل الذي كان المستشار السياسي لقوات الطوارئ الدولية والناطق الرسمي باسمه، قال لي أبلغه بأن يوصل رسالة للعدو الإسرائيلي بأن المقاومة تنذرهم لمدة ساعة، إذا لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن قصف المدنيين فإن المقاومة ستقوم بالرد على العمق الإسرائيلي وستقصف المستوطنات.
I called everybody that I know in Israel, our contacts, liaison officers. By chance, I found the one I was working with, I was looking for. And he said he was in a meeting with the defense minister, the prime minister. I said, look, I have a message for you from Sheikh Kavuk. He says that if you don't stop, I said, now we have 40 minutes. It took me 20 minutes to find him. They are going to fire the whole Galilee. I said, that's my message. I'm a postman. He says, do you believe it? I said, don't ask me that question. So you know, I will not tell you. That is intelligence. I'm just passing you a message, post office. They will fire. Come on, come on, as a person. I said, as a person you are asking me, as not as you, and he said, yes. I said, yes, they will fire. I said, he said, okay, let me talk to the prime minister, defense minister, and all that. And 15 minutes later, I got a phone call from the same side. He said, okay, we stopped firing. I said, wait. With the other telephone, I called UNIFIL. I said, did the firing stop? They said, yeah, it stopped. Then I called Sheikh Kavuk. I said, is the firing stopped? He says, thank you, Habibi. No war tonight. We finished it.
إنني أؤكد على جهوزية المقاومة الدائمة، على الجهوزية الدائمة للمقاومة، وعلى كل صعب للدفاع عن لبنان، عن شعب لبنان، وعود لبنان، ومياه لبنان، وكرامة لبنان.
سرع هذا الإنذار في توضيب الإسرائيليين ما تبقى لهم من عتاد أمكن أن يحملوه معهم بعدما أدركوا أن المس بالمدنيين اللبنانيين دونه عواقب خطيرة. أنجزت على عجل ترتيبات إقفال البوابات الحدودية بمعزل عن مصير جيش العملاء الذي تم نعيه رسميا.
The dignity of those who worked with us here together as Lebanese patriots, both in the SLA and in the civilian authorities or agencies, will be kept and respected.
Jesh Lebanon Janubi, the SLA, they are our allies. We fought together for 23 years. Here I met with people with whom I went together in 81, in 82, for many, many years. They are our brothers in arms, and we can't let them down, and we can't abandon them, and we shall take care of them. And a very important point, we are not going to turn anyone to a refugee somewhere else. We are speaking about solutions here in South Lebanon.
عمري كنت ألي حجاج لبنان الجنوبي رغم الإعلام تبعكم اللي ساعد حزب الله إنه نحن فارضين حجاج لبنان الجنوبي
بكرة إذا راح جيش الدفاع بتشوفوا إنه جيش لبنان الجنوبي منه فاضي.
ما عندكم كان من كنتوا بالمدينة؟
ما عندناش فيه، كانوا يفهمونا فهمونا انه في مؤامرة عليكم وكحتونا بشرف من هلا. نحن متوقعين نكعد بس بشرف مش بقى
بلون نقابل الشباب
And that is the night that they, you see, the Israelis had promised the militiamen that they will give them some time to get prepared and prepare their things, their cars, their furniture, etc., and that they will move quietly to Israel. They were given half an hour in a total panic. Half an hour.
But I didn't think they will leave so quickly in such an unorganized, hysterical manner. It was very strange to see that one.
نهيتنا كانت مذلة ومشين كتير. كنا عم نهرب صوب المواقع الإسرائيلية الحلبية. كان مثل اليوم لأيامي، ركبنا بهالسيارات فوق بعضنا ورحنا نتحشم على إسرائيلي خايفين من حزب الله وانتقام ولاد ضيع الراجعين يلي داقوا منا كل أنواع العذاب. بس تفاجأنا أن الإسرائيلي بعد 18 سنة من خدمتنا لقلو ما كانوا يفوتونا لعندهم إلا ما يزلونا وإلا ما نكب سلاح.
الإسرائيلي على أن تقوم المقاومة بعملية انتقام واسعة من العملاء وعائلاتهم، وبالتالي يمكن استخدام هذه الورقة في مجلس الأمن للقول إن المقاومة تشكل خطرا على السكان اللبنانيين وعلى الاستقرار على الحدود الشمالية، ما يعني التمهيد لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
صار الانسحاب الساعة 5 الساعة 9 أنا كنت على الشريط الحدودي وبربطها كلها بلشت من الجنوب من صور ضليت رايح شرقا لآخر ضيعة، والعالم كانت خايفة انه هلأ فتنا على الكنيس خايفين فايتين على الجزم. قلوا ما بصير لكم شيء لانه هودي عم بيقاتلوا مشان الارض ما عم بيقاتلوا مشان طائفية او غيرها. وفعلا ما صار نقطة دم.
المقاومة تصرفت بأقصى درجات الحكمة بأقصى درجات الحيطة والأمان. بالطبع الناس ما كانت منتظرة أبدا هالموقف، كانت الناس خايفة ومضطربة من هيك أعداد كبيرة تركت أرض لبنان بهديك الوقت. لكن لما فاتت المقاومة على البلدات كافة وسلمت الدولة كل شيء معلق بالقضاء،
وضعت المقاومة وجمهورها أمام تحد حقيقي. عناصر جيش الأحد والعملاء الأمنيين دأبوا خلال فترة الاحتلال على تنفيذ أوامر العدو بقتل وتعذيب وتشريد كل من يشتبه في اتصاله مع المقاومة، حتى لو أدى ذلك إلى الاعتداء والاقتصاص من عائلة من لا يمكن وصول العملاء إليه.
نهار الأربعاء بعد تحرير لخيام ومرجعيون توجهت إلى بنت جبيل من أجل الإشراف على التحضيرات مهرجان التحرير على مثلث بنت جبيل. لاحظت انه في احد الشباب يحمل رشاشة كليشنكوف ويركض باتجاه شخص اخر يريد ان يطلق النار عليه. نظرا لحساسية الوضع وكنا مهتمين جدا بان لا يحصل اي عمل امني يخرب مشهد الانتصار ويشوه مشهد الانتصار، نزلت من السيارة مسكت هذا الاخ، قال لي أنا والدي استشهد وأخي استشهد وكنت أنتظر 10 سنوات حتى أنتقم من الذي قتل والدي وأخي، والآن أنا أراها أمام عيني وأريد أن أقتله. قلت له إذا تطلق النار عليه فإنك تطلق النار على ظهر المقاومة. وقفت أنا أمامه منعته أن يطلق النار عليه. قال كيف هيدا عميل وقتل والدي وقتل أخي، كيف ما بدي أقتله؟ قلت له العميل يعتقل بتسلم للجيش اللبناني، أي إطلاق نار ممنوع، أي انتقام ممنوع، لأنه هذا الانتقام يؤذي المقاومة. الآن مش وقت. كان الموقف كتير صعب عليه، قال أنا ناطر 10 سنين حتى أخذ بالطار من اللي قتل والدي وقتل أخي.
حزب الله اختار منهجية مدروسة ومحددة وموضوعية في التعاطي مع العملاء، وهي القائمة على قاعدة أن تكون المحاكمة بيد السلطات الرسمية، أي بيد القضاء في الدولة اللبنانية، وكذلك الأجهزة المختصة على المستوى الأمني التي تساند القضاء في هذا الأمر. ورفضنا من البداية أن يكون لنا محاكم ثورية مثلا.
وهون بقول لك لمن لقطوا العملاء وحكموهم نحن ما دخلنا بالقضاء، بس أكيد كمان وقت القضاء بوقتها كان القضاء العسكري، لأنه هذه عمالة بعتقد تلقائيا قد ما بيقدروا خففوا عليهم تيرجعوا للحظير، تيرجعوا للبنان ما نخسروا. وطلبنا من كل اللي كانوا هربانين على إسرائيل يرجعوا، كان بدنا إياهم يرجعوا. هلأ بتقلي إنه البعض منهم لقطناهم بشبكات إسرائيلية، بس في البعض منهم ما كانوا على حدود وداخلين بالشبكات، مش بمجرد لأنه كان بجنوب دخل بالشبكة، بالعكس كهذا غير هذا.
سقطت كل الرهانات على حصول عمليات انتقام دموية في الجنوب، وخابت كل العدسات التي كانت متأهبة لالتقاط صور للفوضى وللعملاء المقتولين.
المقاومة هي عمليا لم تعفو، هي طالبت أن كل من ارتكب جرائم شخصية يسلم نفسه للدولة، ولكن لم تعتبر نفسها صاحبة الحق الشخصي بثأر أو بالانتقام. الدولة لم تعرف كيف تتلقى هذه الهدية، المقاومة أعطتها قوة فلم تستفد منها، تراخت بالأحكام التي صدرت على العملاء، وحصدنا ذلك في شبكات التجسس التي وجدناها بعدها، أن البعض منهم الذي قضى بضعة أشهر في السجون عاد واستمر في عملته للعدو.
حدي طلع بعدني مش مصدق بالصدق، مرق 10 سنين بعدني لحدي طلع مش مصدق، مش متوقعين الصدمة اللي فتنا فيها، صدمة كتير صعبة. أنه أنت توصل سلاحك اللي كنت عم تقاتل فيه حزب الله وتقاتل فيه البعث والقومي والفلسطيني، تجي من بلحظة هيك برمشة أصبع كبه بجورة وينطم على التراب. أنا حليف بعد كل اللي عملته فينا إسرائيل بالاتفاق مش بالاتفاق، بعد كل اللي عملته فينا، بس أنا حليف لألا وبدلني حليف لألا مع كل اللي صار، بدلني حليف لألا وأنا مسؤول عن كلامي. أنا شخصيا كجان سفير أنا بعد حالي حليف، وأنا بعد مستعين ولحد هلا إذا طلب مني شيء تجاه دولة إسرائيل بدي أعمل.
أنا الخاين ورح ظل أنا خاين.
كان الحاج عماد مغني يتابع وقائع التحرير ميدانيا ومباشرة لحظة بلحظة، تاركا بصمات واضحة على مشهد الختام 18 عاما من الاحتلال والقهر الإسرائيلي في لبنان.
كان يوجد لحظة افتخار عندما استطاع المجاهدون أن ينزلوا العلم الإسرائيلي من على أحد المواقع ويقدموه هدية للشهيد القائد الحاج عماد مغني. أنا ذاك تذكر الحاج عماد ماذا حصل في 48 وماذا حصل في 67. الشهيد القائد الحاج عماد مغني كان له موقف تاريخي أراد أن يصحح تاريخ الحرب بين العرب وإسرائيل. واليوم نصحح التاريخ. اليوم إسرائيل تنهزم وتترك عتادها والآليات وتترك الكم الكبير من المعلومات الأمنية في المواقع، بل وأكثر من ذلك تترك رمز الكيان الإسرائيلي، تترك العلم الإسرائيلي حتى يصل إليه المقاومون وينزلوه ويدوسوه بأرجلهم. بعد التحرير الشهيد القائد الحاج عماد منية عمل جولة على كل مواقع العدو الإسرائيلي ليتأكد من حجم هزيمة العدو ويتأكد من حجم تحصينات العدو، وسرعان ما أصدر قرار بضرورة تعجيل تدمير كل تحصينات العدو.
لم تغب هذه المشاهد عن أعين الإسرائيليين. سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى وصف ما يحدث في جنوب لبنان بأنه يوم المذلة للجيش، وأن صورة إسرائيل ما بعد أيار العام 2000 لن تكون كما قبلها.
בין שלל תפקידיך מפקד יקל לשעבר, אני רוצה להראות לך את הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות מהבוקר הזה. יום של השפלה, אומרת הכותרת הזו, מיד נראה אותה. ואני רוצה לשאול אותך אם גם אתה היית מנסח כותרת כזו.
אני לא חושב שצריך לנסח כותרות. אני חושב שיש פה בהחלט יום קשה כאשר רואים את המראות שהיו אתמול.
צהל הושפל אתמול?
אני לא יודע מה זה השפלה. אני חושב שעם ישראל הושפל אתמול, אבל זה לא אתמול, אלא בכל התהליך הזה של דרך היציאה מלבנון, החל מההכרזות על היציאה ועד הביצוע שלה.
وسائل الإعلام الإسرائيلية تواكب هذه الحالة وكانت تعرض الكثير من التعليقات وفتحت المجال حتى لمن أن يبدي رأيه بكافة الاتجاهات، بحيث أنه كما كان هناك نوع من الانقسام كان داخل المجتمع الإسرائيلي، بحيث أن هناك رأي كان يميل إلى أن عملية الانسحاب بهذا الشكل الذي وصفوه شكل مهين ومستعجل ومذل للجيش الإسرائيلي أنها تؤسس إلى مستقبل قاتم من الإسرائيليين.
دفع الاختلاف في التوجهات بالدائرة السياسية الإسرائيلية إلى البحث عن صورة للمخرج الذي يخفف بعضا من وطأة مشهد المذلة في جنوب لبنان. خرج صوت حكومي ومعه وسائل إعلام عربية وأجنبية يقول إن الجيش الإسرائيلي نفذ في العام 2000 القرار الدولي رقم 425 الصادر عام 78.
So I went to the defense minister, I went to some politicians, I gave them resolution 425. I said, why don't you say you are leaving because of 425? There is something like this, they are not aware of it. All the noise we make in Lebanon, all these years, 425, it's not forgetting it.
عدم تطبيق ال 425 لم يعني يستمر أشهر أو سنة أو سنتين، استمر سنوات. وبالتالي منذ 78 حتى عام 2000 للتحرير، وال 425 لم يطبق ولم تضغط أي قوة دولية لتطبيقه. ما الذي حدث حتى يطبق بال 2000 هو غير هزيمتهم أمام المقاومة؟
تهاوت أكذوبة تنفيذ القرار 425 عندما أكبرت بندقية المقاومة وظيفتها في عملية ترسيم الخط الأزرق الذي حدد نطاق الاندحار الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة.
بعد يومين أول اجتماع صار، كان موجود كمان دولة رئيس الحص، وكان موجودين رئيس المخابرات ومساعده وقت أنا ذاك العميد جميل السيد، وكان في خبير قضائي كمان معنا، ومقابلة كان في خبير قضائي من الأمم المتحدة، وكانوا لارسن وبعض الضباط اللي معه، وكان في العميد حطيت يلي هو كان يعني مهمته يتأكد من الانسحاب الكامل لإسرائيلي.
وكنت أنا إذا عبر اللجنة التي أرأسها عندما أسجل
خرقا إسرائيليا للحدود الدولية وجودا إسرائيليا كائنا مكان أسجل ذلك وأبلغ الأمم المتحدة وأطلب منهم أن ينقلوا ذلك للجنة المقابلة الموازية وننتظر الرد. فإذا استجابوا نستمر بالعمل، وإن لم يستجيبوا كنا نهدد بتوقف العملية. والأمر هنا بحاجة إلى إشارة دقيقة، أننا عندما كنا نهدد بالتوقف عن العملية كنا نقول أننا سنوقف العملية هنا ونقول للمقاومة أن لنا أرضا لا زالت محتلة الإسرائيلي يتمسك بها، فتتعامل المقاومة أو نهددهم بتعامل المقاومة مع الموضوع كما تعاملت قبل التحرير والاندحار.
And also very quietly, without saying anything, Hezbollah was watching it also. We had Hezbollah map people there also, I know. They didn't tell us anything, but I know they were there. They were also looking. So I think overall the Lebanese side did a very good negotiation about it. And to be honest, I didn't think that we could finish the border that quickly.
وصلت عملية الترسيم إلى منطقة كفر شوبة ومزارع شبعة. تدخلت الأمم المتحدة عبر تيري رود لارسون لضمان بقاء الاحتلال الإسرائيلي تحت حجة تبعية المنطقة لسيطرة الإندوف، ما يعني سورية الأرض حتى يثبت العكس.
قلنا لهم نحن جبنا موافقة سورية اللي بتقول إنه هيدي أرض لبنانية بدكم تحطوها. هون ما كان يرضى لارسون وبين السبب فيما بعد. مثل ما بتعرفوا الشبعة وكفر شوبة أهميتها مش بس بالأرض، أهميتها بالمياه، والمياه مثل ما بنعرف أهم شيء بالمستقبل بالمنطقة وبالعالم كله. كان عم ينعمل تيريحوا إسرائيل تيرجعوا يقووا حالوا ويرجعوا يعتدوا عن جديد. قالوا طيب بعد هالانسحاب في داعي بعد إنه يضل في مقاومة؟ عم بحكي لك سنة 2000، وكان البعض وقتها إذا بتذكر ينادي إنه قوة لبنان بضعفه، ونحن نقول لا، قوة لبنان بقوته. كان الجواب إنه بعد في غير الانسحاب، نحن قلنا في شبعة وفي كفر شوبة وفي المي.
بدأ لبنان يجني سريعا حصيلة الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. أول المحصول ظهور لبنان بمظهر البلد القوي المنتصر.
أنها هذه المرة الأولى التي يخلي فيها العدو الإسرائيلي أرضا عربية بالقوة، وهذا يعود الفضل فيه للمقاومة الباسلة ولصمود الشعب الأبي المناضل.
الإنجاز اللي حصل عام 2000 كان أكبر بكتير من أي أكلاف تاني مجتمعة، سواء بالاقتصاد أو بالسياسي أو حتى العسكري. عسكريا مثلا منشوف أنه خلال 18 سنة من التماس المباشر مع الإسرائيلي بلغ مجموع شهداء المقاومة لحد التحرير 1284 شهيد. من ضمن هؤلاء الشهداء كل شهداء المشاكل الداخلية والحروب الداخلية، بما فيهم الإخوة يلي استشهدوا أثناء زرع العبوات، بما فيهم الشهداء يلي سقطوا بقصف المعسكرات، ومن ضمنهم أيضا شهداء القصف الجوي. يعني كلفة صراعنا مع العدو لم تتجاوز 600 شهيد على مدار 18 سنة، في حين أشارت الإحصاءات الإسرائيلية إلى سقوط 800 جندي إسرائيلي قتيل خلال الاحتلال من 1982 لسنة 2000.
لكم أن تفكروا أن قدرتكم هي التي يمكن أن تحقق النصر. إياكم أن تقولوا انتصرنا، قولوا نصرنا الله. اذكروا الله واعلموا أن الله هو الذي يثبت قلوبكم، والله هو الذي يحقق على أيديكم النصر.
بدأ مطار بيروت الدولي يسجل أرقاما للزائرين لم يسجلها طوال ربع قرن. الكل أراد التعرف إلى لبنان وبالأخص إلى مقاومته التي انتصرت.
كنت 2000 كان تاريخ كتير مهم، يعني اليوم
خاصة الاقتصاد اللبناني المعتمد على السياحة بدرجة أساسية وعلى الخدمات. ما في يكون بلد محتل وفي يعتبر حاله بلد سياحي، وبالتالي التحرير أعاد لبنان على خريطة السياحة العالمية، ومن هون كان هذا تاريخ فاصل. وشفنا فعلا كيف كان النمو الاقتصادي من 2000 وجر لحرب 2006 طبعا، اللي كانت حرب مختلفة جدا، ولكن 2000 رجع لبنان على الخريطة الدولية ورجعنا بلشنا نشوف نمو سياحي كبير، وكذلك في القطاعات الثانية كمان صار فيها تقدم هائل، لأنه مثل ما قلت ما في بلد يكون يعتبر حاله بلد سياحي وفي عنده احتلال جواته.
أفتكر الاحتلال كان عائقا في وجه السياحة بصورة خاصة العربية، يعني الأخلقاء العرب كانوا يترقبون اللحظة التي يستعيد لبنان استقراره حتى يعودوا إلى السياحة فيه. وكان ذلك يعني بعد بعد التحرير تماما توجه العرب نحو لبنان بأعداد لم تكن مألوفة في السنوات السابقة.
ربما العنصر الأهم في هذا المجال هو أن قدرة المقاومة على تحقيق توازن وعلى تحويل هذا التوازن لاستقرار أمني يمكن للمؤسسة الاقتصادية في لبنان أن تستفيد منه على صعيد تفعيل استثماراتها وتنشيط دولتها الاقتصادية.
החששות וחוסר הוודאות הקשורים ביציאה מלבנון גרמו הבוקר לתושבי מטולה לצאת לא למטעים ולשדות אלא לגדר הגבול. הגבול החדש עם לבנון שעובר סמוך לבתים.
בדאה לנדיחר אל-ישראלי ען ג'נוב לבנן יתרוקו אתרהו על הלוודע נפסי וסיאסי דאחיל אל-מוג'דמע אל-ישראלי. אוול אל-אג'ראת אל-לתי סארעת אל-חוקומת אל-ישראלי פי-אתחאדיה كان الضخ الإعلامي باتجاه الساحة العربية لمنع تعميم إنجاز المقاومة كثقافة تنهي مفاعيل كي الوعي الذي مارسته إسرائيل منذ العام 48.
الحكام العرب بشكل عام يعيشون ضغط الواقع الدولي والهيمنة الأمريكية والمعادلة السياسية التي تضر بمواقعهم فيما لو اتخذوا مواقف كبيرة ومهمة، هكذا يعتقدون. أما الشعوب العربية أبرزت تعاطف كبير جدا مع المقاومة وهي مستعدة لأن تقدم بحسب إمكاناتها. ولا ننسى أنه بعد التحرير حتى وزراء الداخلية العرب تحدثوا بلغة إيجابية عن المقاومة يومها، وكذلك اشتعلت الانتفاضة العسكرية في فلسطين بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من عملية التحرير.
يعني هلأ أكيد بالوجدانيات ما فينا إلا نقول بأنه كل مسيرة الشهداء بدون استثناء، كل شهيد، كل جريح، كل مدني تأذى نستحضرهم كلهم سوا. يلي باقي من الذاكرة من كل هؤلاء بخلينا نستذكر قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره لكم ليش؟ ليس خوفا، لكن بسبب أكلاف وأثمان، أكلاف وأثمان الحرب. ويلي بيبقى بالذاكرة هن الشهداء الأحياء، يلي بتشعر إنهم موجودين بكل مكان. كل ما بتدعس اليوم خطوة بالجنوب بتحس إنهم عم يبتسموا، لأنه أحيانا كمقاوم لما بتمشي اليوم بالشريط تشعر بحسرة خاصة على إنه يمكن القطار سبقنا، بس يلي سبقونا نحو العالم التاني ما فينا ما نشعر بحضورهن اليوم.